قوله وكنت قد عودت من أخفافها خفي حنين ظافرا بالأنق. الشاعر هنا يذكر مثلا آخر وهو رشع بخفي حنين بعدما ذكر لنا في البيت السابق ندامة الكسعي وكذلك ندامة الفرزدق، ندامة الكسعي لما رمى بسهامه وكسر قوسه ظانا أنها لم تصب، فلما كان الصباح وتبين إصابتها ندم فأنشد في ذلك: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لقطعت خمسي، تبين لي سفاه الرأي مني لعمر أبيك حين كسرت قوسي. والفرزدق أيضا ندامته مشهورة، وهو أنه ندم لما طلق ابنة عمه النوار وكان يحبها حبا عظيما، وكان أنشد فيها أشعارا، وكانت بينه وبينها صولات وجولات، حتى إن الفرزدق يعني لما ذهبت النوار إلى ابن الزبير تستغيث به وتشكو إليه ابن عمها، نزلت النوار بزوجة ابن الزبير ونزل هو على ابن حمزة ابن عبد الله بن الزبير، فكان حمزة يأتي إلى والده بالنهار يستميله لصالح الفرزدق، ولكن زوجة ابن الزبير تفسد ما عالجه حمزة بالنهار، وكانت الغلبة لزوجة ابن الزبير واسمها تماضر بنت منظور بن سبان، وقد أنشد هو في ذلك أي الفرزدق يقول: رد البنون فلم تقبل شفاعتهم، وشفعت بنت منظور بن زبان، ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. وأصار هذا البيت مضرب المثل: ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. وهذا من طريف قصته مع النوار. إذن قول الشمقمقي يخاطب حادي الإبل: وكنت قد عودت من أخفافها خفي حنين ظافرا بالأنق. طبعا هذا مرتبط بالبيتين السابقين: فإن تماديت على إتعابها ولم تكن منتهيا عن رهق فسوف تعرك على إتلافها، ندامة الكسعي والفرزدق. وكنت قد عودت من أخفافها خفي حنين ظافرا بالأنق. وكنت قد عودت أي أعطيت العوض، وهو البدل، معناها البدل الذي ستأخذه من أخفافها، من أخفاف الإبل. أخفافها جمع خف، الأخفاف جمع خف وهو مجمع فرس البعير. عودت من أخفافها خفي حنين ظافرا بالأنق. هذا مثل يضرب لمن يعود بالخيبة والندامة ولم يظفر بمقصوده. والأنق بالتحريك الفرح والسرور، أنق كفرح وزنا ومعنى. وقصة خفي حنين هي أن حنينا إسكافي يعمل الأحذية والأخفاف، وكان يبيع خفين بالسوق، فساومه أعرابي عليهما، ولكن الأعرابي ماكس حنينا وقد أظهر تعلقا بالخفين، فلم يبيعه حنين الخفين، لم يبيعه الخفين، ولكنه عزم على أن يكيد له. فلما قضى الأعرابي حاجته من السوق وحمل راحلته بالزاد، كمن حنين في طريق الأعرابي فعلق أحد الخفين، علقه بغصن، فلما مر الأعرابي ورأى الخف قال: ما أشبهه بخف حنين، لو كان معه صاحبه لأخذته. وبعد برهة من السير وضع حنين الخف الثاني على الطريق، فلما وصل الأعرابي إلى الخف الثاني قال: هذا خف حنين، وندم أنه لم يكن أخذ زوجه، يعني لم يكن أخذ الخف الأول، فربط راحلته وعاد إلى الخف الثاني ليأخذه مع الخف الذي وجده بالطريق. وكان حنين قد كمن له، فلما رجع وترك راحلته أخذها حنين وذهب بها. فلما رجع الأعرابي إلى قومه قالوا له: بما جئت من سفرك؟ فقال: جئت بخفي حنين. فذهب قوله مثلا يضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة. والشاعر هنا يخاطب حادي الإبلي بهذا، يقول: سترجع من سوقك لها وعدم شفقتك عليها وإتلافك لها، ستعود من ذلك بالخيبة والندامة كما عاد هذا الأعرابي بخفي حنين من سفرته. ثم قال: لأنت أظلم من ابن ظالم إن كنت من بعد بها لم ترفقي. لأنت أظلم، أي لأنت أيها الحادي أظلم من ابن ظالم. الظلم مجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه في غير محله، هذا يسمى ظلما. وابن ظالم هذا الذي يشير إليه الشاعر أيضا يضرب به المثل في الفتك والقوة والشجاعة، وله قصص مشهورة. واسمه الحارث بن ظالم بن جذيمة، الحارث بن ظالم ابن جذيمة، ويضرب به المثل في الشجاعة وكذلك في الظلم، له قصص وأساطير، يعني تنسج عنه حكايات وأساطير كثيرة. لأنت أظلم من ابن ظالم إن كنت من بعد بها لم ترفقي، يعني أن ظلمك يفوق ظلم ابن ظالم، الحارث بن ظالم هذا الذي يضرب به المثل في الظلم، إذا أنت لم ترفق بهذه الإبل في السير. ثم قال: رفقا بها قد بلغ السيل الزبا واتسع الخرق على المرتق. وهذان مثلان أيضا، بلغ السيل الزبا مثل، واتسع الخرق على المرتق مثل آخر، يريد أن يعلمنا وأن يبين لنا هذه الأمثال وأن نحفظها وأن نعرف قصصها لنستشهد بها ونذكرها في كلامنا. وذكر الأمثال مما يعطي الكلام قوة وبلاغة، هذا هو مقصود الشاعر. وإن أورد هذه الأمثلة وهذه الحكايات أوردها ضمن قصة الإبل ونحن لا نشعر بمقصوده وغايته من إيرادها، نظن أنه يخاطب صاحب الإبل حادي الإبل وهو لا يريد ذلك، إنما يريد أن يذكر لنا هذه الأمثال، وقد أوردها بأسلوب سهل جميل لا يفطن لإيرادها لحسن سبكها وصياغتها مع الأبيات.